عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا أو فركا فركا فيصلي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال: ما يكفيني، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث فيه بيان لحكم النوم من غير اغتسال بعد الجنابة، فإذا وقع الإنسان في جنابة ووجب عليه الغسل، لزمه الغسل، هل يجب عليه أن يبادر بالغسل أم يمكن له أن يؤخر غسله وينام ويرقد، وإذا استيقظ للفجر مثلا اغتسل للجنابة؟ المسألة في قضية تأخير الاغتسال جائز، لكن هل يجوز هذا التأخير من غير وضوء أم أنه بعد الوضوء؟ ظاهر هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاغتسال من الجنابة بشرط أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وإذا استيقظ في الصباح يغتسل قبل أن يصلي الفجر، هذا هو معناه. لكن هل هذا الأمر هو للوجوب أو للاستحباب؟ يعني هل يجب على الإنسان قبل أن ينام أن يتوضأ، أو يستحب في حقه أن يتوضأ قبل أن ينام؟ مسألة الوضوء قبل النوم بالنسبة للجنوب الذي يريد أن يؤخر الاغتسال، هذا هو كلامنا. هل الوضوء في حقه واجب أم الوضوء في حقه مستحب؟ جمهور أهل العلم يقولون إن هذا الوضوء مستحب وليس بواجب، ويستدلون لذلك بحديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. وقبل ذلك يعني معناه أن حديث عمر وغير حديث عمر محمول على الاستحباب فقط وليس محمول على الوجوب، وقال بعضهم بالوجوب. الأمر الثاني: ما هي فائدة هذا الوضوء؟ لماذا يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام مع أنه جنب ويحتاج إلى غسل ولا يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء؟ ما هي الحكمة من هذا الوضوء الذي لا يرفع الحدث الأكبر؟ التمسوا لذلك حكما كثيرة، منها قالوا إنه يخفف الجنابة فقط، مجرد تخفيف للجنابة، ومنهم من التمس حكمة اجتماعية نفسية، قالوا لأنه إذا قام وتوضأ فإن الوضوء ينشطه للاغتسال، فقد يقوم من أجل الوضوء، فإذا لمس الماء بشرته عند ذلك تهيأ للاغتسال فبادر الاغتسال، فهي المسألة إذن مجرد ليحصل له النشاط للغسل. حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند بنت أبي أمية، قالت جاءت أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك امرأة أبي طلحة يقال لها الرميصاء والغميصاء، وهي أخت حرام ابن ملحان رضي الله عنهم جميعا. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة فقالت يا رسول الله، عندها سؤال، لكن قدمت بين يدي سؤالها بمقدمة، هذه المقدمة يسميها البلاغيون براعة الاستهلال، براعة استهلال، فقدمت لمقدمة بين يدي كلامها حتى تمهد لما ستقول للسؤال الذي ستذكره، لأن السؤال الذي ستسأله مما يستحي النساء في العادة سؤاله. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ومعنى إن الله لا يستحي من الحق المقصود به أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، ما أمر الله بالحياء في الحق، أن يستحي الإنسان فيمتنع عن السؤال وهو حق. ثم طرحت سؤالها، قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، معنى ذلك أن المرأة تحتلم مثل الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني يجب عليها الغسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء مثل الرجل، إذن المرأة مثل الرجل في قضية الاحتلام وفي قضية نزول الماء، يخرج منها الماء مثل ما يخرج من الرجل، ويجب عليها الغسل مثل ما يجب على الرجل. وهذا الحديث يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني الاغتسال، ماء الاغتسال من الماء، الماء الثاني المراد به إيش؟ الماء الذي يخرج من الإنسان يعني المني، وهذا عام في الرجل وفي المرأة، فيجب الاغتسال إذا حصل نزول الماء يعني كناية عن المني. قال نعم إذا رأت الماء. إذن هذا الحديث فيه إثبات أن المرأة يصيبها ما يصيب الرجل، ويجب عليها في باب الطهارة مثل ما يجب على الرجل. والحديث هذا له روايات، وفي بعض الروايات عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. إذن المرأة والرجل يتكون الولد من ماء أيهما، من ماء الرجل ومن ماء المرأة، ويحصل الشبه بقضية علو الماء أو سبق الماء، يعني الماء الذي يعلو أو الماء الذي يسبق يحصل منه شبه الأب أو شبه الأم. إذن هذه المسألة وهي مسألة اغتسال المرأة. وفي هذا الحديث أيضا إثبات يعني بيان الأدب عند الصحابة رضي الله عنهم في الخطاب، وتقديم المقدمة هذه التي سميناها براعة الاستهلال أيضا هي من حسن الخطاب. ولذلك المسلم إذا تكلم وكان سيذكر كلاما مثلا قد يستنكره بعض الناس أو يستهجنه بعض الناس، فلا بأس أن يقدم بتقديم أو بتمهيد يمهد بين يدي حديثه حتى يقبل الطرف الآخر ويستوعب من الذي يقوله. حديث عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله. كيف تغسل الجنابة من ثوب رسول الله؟ المقصود بالجنابة هنا الماء، ماء الجنابة، أي ماء؟ يعني مني، المني الذي يكون على ثوب رسول الله. إذن عبرت هنا بالجنابة وهي تريد المني، الماء. قال كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. إذن هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصيب ثوبه بعض المني فتغسله عائشة، وهذا الماء الذي يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم له حالان، أحيانا تدركه عائشة وهو رطب فتغسله بالماء، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وثوبه مبلول بالماء بأثر الغسل لأنها غسلت المني الذي على الثوب. تقول وأحيانا تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. معناه أحيانا تدرك عائشة رضي الله عنها ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه البلل ما زال فتغسله بالماء، وأحيانا تراه وقد جف، يعني جف المني على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفركه فركا تحته بإظفارها. هذا دليل على أي شيء؟ على مسألة طهارة مني الآدمي، وهل مني الآدمي طاهر ولا نجس؟ ظاهر هذا الحديث أنه إيش؟ طاهر ولا نجس؟ هل هو طاهر؟ من فين أخذناه؟ من قولها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالعكس يدل على أنه نجس. وإلا من قولها وكنت لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، هذه الرواية الثانية التي تدل على أي شيء؟ على الطهارة. خلاف أهل العلم في هذه المسألة، العلماء في هذه المسألة على قولين. أما الحنفية والمالكية فإنهم يقولون بنجاسة مني الآدمي، يقولون نجس. ليش نجس؟ لماذا؟ قالوا لأنه يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من المني، فهذا يدل على النجاسة. ومذهب الجمهور هو طهارة مني الآدمي، والدليل على ذلك ما هو؟ كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، هذا دليل. الأمر الثاني يقولون إن الآدمي أصله هذا الماء، فما لا يمكن أن يكون أصله النجاسة، أصله نجس. الأمر الثالث الذي يدل على طهارة مني الآدمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لم يأتي في حديث الأمر بغسل المني، ما جاء، لكن جاء الفعل أنه غسل، لكن لم يأمر مثل ما أمر بغسل البول وغسل النجاسة. فنقول هذا دليل طهارة. طيب وفعله ليش غسل؟ طيب إذا كان هو طاهر، نقول يا جماعة غسل المني مجرد من باب النظافة، لأنه أمر مستقذر، كما يغسل الإنسان ثوبه إذا أصابه بصاق أو أصابه مخاط، يغسله ولا ما يغسله؟ يغسله. فهل البصاق نجس؟ لا، ما هو نجس. هل المخاط نجس؟ لا، ليس بنجس، لكنه أمر مستقذر فيغسل يعني لقذارته، لكن لا يغسل لنجاسته. فيكون غسله من ثوب رسول الله من هذا الباب فقط وليس من باب النجاسة. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، الآن الكلام عن موجبات الغسل، ما هي الأشياء التي توجب الجنابة ويصبح المسلم بها محدثا حدثا أكبر ويجب عليه الغسل، ما هي موجبات الجنابة؟ نقولها باختصار، موجبات الجنابة إما نزول الماء أو حصول الإيلاج، حصول الجماع ولو بدون إيش؟ ولو بدون إنزال، مجرد الإيلاج هذا موجب للجنابة، الإيلاج الجماع، إذا حصل الجماع. طيب لم ينزل بالجماع يكون جنب ولا ما يكون جنب؟ يكون جنبا ولو لم يحصل الإنزال، هذا أمر. الأمر الأول قلنا وجود الإنزال ولو لم يحصل جماع، كما لو حصل باحتلام، هذا في حق الرجل، وهذا أيضا في حق المرأة. والحدث الأكبر أيضا في حق المرأة مسألة الحيض والنفاس، إذا انقطع دم الحيض والنفاس فإنه يجب عليها أن تغتسل من الحدث الأكبر، لكن الكلام الآن في الجنابة. في هذا الحديث بيان إلى مسألة الإيلاج وأنه موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال، لقوله إذا جلس بين شعبها الأربع، المقصود بشعبها الأربع يعني يديها ورجليها. قال ثم جهدها، جهدها يعني حصلت مشقة. هذه العبارات كلها كنايات، كناية عن ماذا؟ كناية عن الجماع. إذا جلس بين شعبها الأربع يعني كناية عن الجماع، إذا جهدها يعني كناية عن الجماع، وهذا من الأدب، من الأدب أن لا يصرح الإنسان بالكلام أو بالمعاني التي يستحيى من ذكرها، وإنما يكني ويوري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، وقال إذا جلس بين شعبها الأربع، فلا يصرح بالعبارات البذيئة أو العبارات التي يحصل فيها حياء أو تخدش الحياء أو نحو ذلك. قال أو ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن يجب الغسل بحصول الإيلاج، واضح هذا في لفظ لمسلم، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، وهذه الزيادة هذا اللفظ يعني زيادة إيضاح، وإلا فهو معلوم من قوله ثم جهدها فقد وجب الغسل، لا يشترط فيه الإيلاج، لا يشترط فيه الإنزال. لكن يشكل علينا حديث آخر، حديث إنما الماء من الماء، حديث الماء من الماء يعني الاغتسال لا يكون إلا من إنزال. هذا الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ أصبح منسوخ، فإذا بقي يعني الحصر منسوخ، وهو حصر وجوب الاغتسال من الإنزال، هذا منسوخ، أصبح وجوب الغسل أو وجوب الاغتسال يكون بسببين، بسبب نزول الماء وبسبب حصول الإيلاج ولو لم يكن هناك ماء. حديث أبي جعفر محمد بن علي، هذا محمد بن علي المعروف بمحمد الباقر، يروي عن أبوه علي زين العابدين بن الحسين، يقول أنه كان اللي هو محمد بن علي هذا وأبوه علي عند جابر بن عبد الله الصحابي، وعنده قوم فسألوه عن الغسل، يسألون عن الغسل، فقال يكفيك صاع. ما هو الصاع؟ الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني أربعة من هذه الأمداد. قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني من هو أكثر منك وأطول منك شعر وخير منك، كان يكفي، يقول هذا الصاع اللي ما يكفيك أنت، كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطول منك شعرا وأفضل منك عند الله عز وجل. من هو؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أصبحت سنة، دخلنا في سنة، ما هي؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كما جاء في أحاديث أخرى أنه يغتسل بالصاع إلى بالصاع إلى خمسة أمداد، يغتسل بالصاع يعني أربعة أمداد إلى خمسة أمداد بهذا يغتسل. طيب لو زاد لا حرج، طيب لو نقص؟ نقول لا حرج بشرط أن يسبغ، لكن ما ينقص وبعدين ما يعمم جسده بالماء، يبقي بعض جسده لا يصله الماء. قال ثم أمنا في ثوب، يعني صلى بهم جابر في ثوب. قال وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه، يصبه على رأسه. إذن في هذا الحديث زيادة حكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالماء القليل، كان يغتسل بالماء القليل، والإنسان على ما تعود، على ما تعود. وهذه من مشكلات عصرنا، نحن اليوم في عصرنا أظن الصاع والخمسة الأمداد يا الله تغسل، تكفي غسل اليدين بعد الغداء بس، صحيح. والسبب أنه وفرة النعمة تحمل الإنسان على أي شيء، على الاستهتار بها وعدم المحافظة عليها. وكم يؤلم القلوب عندما ترى الناس تهدر في الماء هدر ولا تعرف له قيمة لكثرته، بينما هذا الرجل الذي يريق الماء بكثرة إذا خرج إلى بر أو إلى منطقة ما فيها ماء يكفيه القارورة الصغيرة، تكفيه، يحصل لنا كثيرا. فحبذا أن نحرص ونحافظ على النعمة وأن لا نقع في التدبير مهما كثر الماء، هب أن الماء موجود بكثرة لكنه لا يجوز إراقة هدر هكذا. إذا كان غسل اليدين يكفي فيها مثلا مد أو مدين، ما نغسل اليدين بعشرة أمداد، ما يليق هذا ولا يصح هذا ولا يجوز. ثم هذا له أثر بعد ذلك على المجتمع كله، لأنه بعد ذلك يعاني الناس من أزمة الماء وقلة الماء وكذا، والله الماء أكثر من حاجة الناس، لكن الهدر هو السبب الذي يجعل الناس لا يكفيهم ماء ولا تكفيهم مياه الدنيا كلها ولو كانت تحت أيديهم. إذن نربي أبناءنا ونساءنا وزوجاتنا وأهلينا أن يحافظوا على الماء وأن يقللوا الصرف، لا يصرف شيء لا داعي له. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الصحابة، جاءوا له بالمياه كلها وضعوها أمامه يفعل فيها ما شاء عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ، تفضل.
باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
نعم أكمل. إيش
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة.
قال باب التيمم. والتيمم هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على وجه مخصوص. التيمم شرعه الله سبحانه وتعالى بدل عن الماء عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء فيلجأ الإنسان إلى التيمم. والطهارة حيث شرطها الله سبحانه وتعالى في مواضع فالطهارة بأي شيء تكون الأصل أنها تكون بالماء. فإذا تعذر الماء أو فقد الماء إما أن يفقد فلا يوجد أو يكون موجود لكن يتعذر استعماله لمرض مثلا أو خوف من عطش لا يوجد إلا ماء قليل فإن شربه فإن توضأ به احتاجه في عطش واحتاجه في الشرب وهكذا. فإذا تعذر الماء أو تعذر استعمال الماء أو فقد الماء فعند ذلك يلجأ إلى الأمر الثاني وهو التيمم. فالتيمم ينوب عن إيش؟ عن الماء. أحيانا يفقد حتى التيمم حتى التراب يفقد لا يوجد أو يتعذر استعمال التراب كمريض يتضرر من استعمال التراب فعند ذلك يلجأ إلى أي شيء؟ يلجأ إلى لا شيء. البدل ما هو؟ مسألة فاقد الطهورين يصبح فاقد للطهورين يصلي على حاله. قال عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم لم يصلي فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ وهنا لفتة ووقفة مهمة. ما هي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجل لم يصلي لم يبادر بالحكم عليه ولم يبادر بتفسيقه ولم يبادر بتهمته بالنفاق ولم يبادر بشيء من ذلك وإنما بادر بأي شيء؟ بالاستفسار. وهذا هو الأصل. إذا رأيت من شخص أمرا مريبا أو تصرفا قد يكون ظاهره مشين فلا تبدأ بالحكم وإنما تبدأ بإيش؟ بالاستفسار. ما الموضوع؟ ما القضية؟ قد يكون له عذر، قد يكون له فهم، قد تكون أنت الذي فهمت خطأ وهكذا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. إذن هذا الرجل لا يعرف حكم التيمم، ما يدري أن التيمم ينوب عن الماء، فلجأ إليه شيء لا ترك الصلاة. قال فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ما هو الصعيد؟ قالوا في الصعيد هو ما على من وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض هو صعيد. وفسر الصعيد بالتراب فيصبح المعنى عليك بالصعيد يعني عليك بالتراب فإنه يكفيك. يكفيك بكيف؟ بأي شيء؟ يكفيك بأن تتيمم به كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره لأصحابه في مواضع أخرى. وأهل العلم في هذه المسألة في مسألة المادة التي يتيمم بها بينهم خلاف، فمنهم من يقول يتيمم بأي شيء من جنس الأرض لأن الصعيد يطلق على ما هو من وجه الأرض، كل ما كان من وجه الأرض ويعلو الأرض فهو صعيد فيتيمم بكل شيء. إذن يتيمم على التراب، يتيمم على الصخور وغير ذلك. ومن أهل العلم من يقول إنما التيمم لا يكون إلا بتراب، لابد أن يتيمم بالتراب لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معنى أنه في شيء ممسوح يعلق باليد ويمسح به، معنى أنه في شيء يتبعض، فلا يمسح على حجر ولا صخر وإنما يمسح على تراب. لو كان التراب على الصخر لا بأس، معنى أن التيمم صار بالتراب. في الحديث الثاني حديث عمار بين طريقة التيمم، قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، معنى خارج المدينة، قال فأجنبت أصابتني الجنابة قد يكون باحتلام فلم أجد ماء فماذا أفعل؟ قال فتمرغت في الصعيد، تمرغت يعني تقلبت على التراب، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، مثل الدابة. هذا الذي فعله عمار رضي الله عنه، فعله باجتهاد ولا فعله بنقل؟ باجتهاد منه، فقاس التراب على الماء وقال ما دام من الجنوب يجب عليه أن يغتسل بالماء، يعمم جسده بالماء، ولا يوجد الماء فأنا أعمم جسدي بالتراب. هذا فهم منه واجتهاد. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، كيف؟ ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. إذن التيمم هكذا ضربة واحدة، يمسح بها وجهه وكفيه ظاهر الكفين، أيهما يقدم؟ الرواية التي معنا الآن ظاهرها أنه قدم ماذا؟ بدأ بإيش؟ بدأ بالكفين. وكثير من الفقهاء يقولون بل يبدأ بالوجه ولا يبدأ بالكفين، يبدأ بالوجه ثم ينتقل إلى الكفين. طيب من أين جئتم بهذا؟ قالوا لأنه أصلا فيه روايات كثيرة جاءت في هذا فيها مراعاة الترتيب، تقديم الوجه وتقديم تقديم الوجه على الكفين. وهذا الحديث ليس فيه ترتيب بثم. نعم.
عفواً يعني الآية فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه،
يعني في تقديم الآية الوجه على
الآية مقدمة الوجه، لكن لاحظوا القضية، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. العطف هنا العطف بإيش؟ بحرف إيش؟ بحرف الواو في الآية. طيب هو العطف في الحديث، قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فالعطف بماذا هنا؟ بالواو. العطف بالواو لا يفيد الترتيب، هذا الإشكال. فلذلك من استدل بالحديث على الترتيب سيعارض بالآية، ومن استدل بترتيب الآية سيعارض بالحديث. والظاهر أنه لا الآية ولا الحديث ما تحكي الترتيب، والسبب ما هو؟ أن الترتيب جاء بحرف الواو ما جاء بحرف ثم. ثم تفيد الترتيب، الفاء تفيد الترتيب أيضا، فهمت المسألة؟ فإذا قلت جاء سعد وعمر ما يعني أنه سعد الأول، يمكن يكون عمر الأول. نعم يا شيخ، أيوة هو هذا اللي تحسم المسألة في بعض روايات الصحيح فيه الترتيب بثم، هذا هو الذي يحسم المسألة. أنا أريد أن أصل إلى هذه القضية. الآن نقول عندنا روايات مطلقة الترتيب فيها بحرف الواو، فهذه لا تفيد الترتيب. فإذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه ووجهه، هل يعني أنه بدأ باليدين؟ ها؟ لا، ما تفيد هذا، ما تفيد هذا. تحتمل أنه بدأ باليدين واحتمال ما بدأ، لم يبدأ باليدين. ولهذا جاء في بعض الروايات ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وجاء في بعض الروايات فمسح وجهه وكفيه. ولذلك يقول الصنعاني إن الرواية التي جاءت فيها الترتيب بثم نعتبرها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وتكون هي التي يعني تحسم الخلاف الذي بين الروايات. حديث جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ما هي هذه الخمس؟ طبعا هذه الخمس بعضها متعلق بكتاب الطهارة، ولذلك ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، وبعضها لا يتعلق بالطهارة. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه الخصيصة الأولى، الميزة الأولى التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، أن الله نصره بالرعب مسيرة شهر، يعني ألقى الله في قلوب أعدائه الرعب منه والخوف والخذلان منه إلى مسافة شهر، أعدائه الذين يبعدون عنه مسافة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا أصلي فيها، في أي مكان فيها أصلي، إلا مكان تيقنت نجاسته، هذا لا أصلي فيه. قال: وطهورا. كيف يكون مسجد؟ فهمنا وطهورا كيف؟ التيمم. إذن الأرض كلها تصلح للتيمم، لكن لا يلجأ إلى التيمم إلا إذا تعذر الماء، فإذا تعذر الماء فيمكن التيمم. من فين يتيمم؟ من الأرض كلها، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص هذه الأمة. طيب الأمم السابقة، الأمم السابقة قالوا ما كانت عندهم هذه الخصائص، فلا يصلون إلا في الكنائس أو في البيع، أو لا يصلون إلا في مكان يتيقن طهارته، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون في أي مكان، يعني الأصل الطهارة حتى نتيقن النجاسة، فنصلي في مكان لا نعلم نجاسته نصلي وتصح الصلاة، ولو كان في حقيقة الأمر نجس، ما دام ما علمنا النجاسة فصلاتنا صحيحة. فهمنا المسألة هذه؟ بخلاف ما لو قلنا أو ما ينسب إلى الأمم السابقة أنه لا يصلون إلا في مكان تيقنوا طهارته، فإذا جاهلوا الطهارة والنجاسة ما يصلون، لكن نحن نصلي. قالوا هذه الميزة. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثم قال: وأحلت لي الغنائم. الغنائم التي يغنمها المسلمون في الجهاد أحلت للمسلمين يأخذونها، بخلاف الأمم السابقة فإنهم كانوا يجمعونها ثم تأتي نار وتحرقها. قال: ولم تحل لأحد قبلي. ثم قال: وأعطيت الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة العظمى التي في الموقف يوم يعني يعتذر عنها الأنبياء، وكل يقول نفسي نفسي، فينبري لها محمد صلى الله عليه وسلم ويسجد لله ويفتح الله عليه بما يفتح من محامد، ثم يقال له اشفع تشفع وسل تعطى. فهذه الشفاعة العظمى، وهناك شفاعات أقل منها أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. عموم الرسالة هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ كتاب الحيض.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
باب الحيض. ما هو الحيض؟ الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة وله أحكام مخصوصة. إذن هو دم طبيعة، ما هو دم مرض، ليس دم مرض ولا فساد، دم طبيعة يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة له أحكام مخصوصة. من هذه الأحكام التي متعلقة بالحيض أن المرأة إذا حاضت لا تصلي، يسقط عنها وجوب الصلاة ولا تصح منها الصلاة، لا تجب ولا تصح. والصوم لا يصح منها الصوم لكن تقضيه بعد ذلك. وأحكام أخرى متعلقة بالزوج، لا يقربها الزوج في فترة الحيض إلى غير ذلك. الحديث الأول في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية القرشية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ هذه الآن مسألة غير مسألة الحيض، هذه استحاضة، فالاستحاضة ليست حيض، الحيض دم طبيعة وجبلة والاستحاضة دم فساد. تقول أستحاض فلا أطهر، يعني يخرج مني الدم ولا أطهر، لا ينقطع، فهذا الدم الذي يخرج هو دم فساد، لأن دم الحيض له مدة معلومة. ما هي مدته؟ أقصى مدة 15 يوم، ينزل الدم 15 يوم، 16 يوم، اليوم 16 فما بعده هذا دم إيش؟ فساد. واضح هذا الكلام. قال تقول هي أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يقول هذا دم عرق انفجر، يعني دم فاسد فساد مرض، ما هو دم طبيعة، فماذا تفعلين؟ قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي تحيضين فيها كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. هذه مسألة يسمونها مسألة المستحاضة. المرأة المستحاضة ماذا تفعل؟ دمها ينزل في الشهر 30 يوم ما ينقطع، فما هو حيضها وما هو استحاضتها؟ يقولون هذه المرأة إن كانت معتادة، لها عادة سابقة، يعني كانت تعتاد الحيض في 10 الأيام الأولى من كل شهر، ثم جاءتها الاستحاضة وأصبحت مستحاضة، دمها لا ينقطع طيلة الشهر، فماذا تعمل؟ يقول تعود إلى إيش؟ إلى عادتها، فتجلس 10 الأيام الأولى التي اعتادتها، والعشرين اليوم الثانية هذه تعتبر استحاضة. فهمنا المسألة؟ هذا معنى قوله دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. لكن هذا الكلام معناه يقال في حق امرأة معتادة لها عادة سابقة، لكن لو كانت غير معتادة فماذا تفعل؟ ما لها عادة سابقة. يقولون هنا ترجع إلى التمييز، يعني تنظر في دمها هل بعضه أسود ثخين وبعضه خفيف، بعضه منتن وبعضه غير منتن، فيميز الدم، فالثخين الأسود هو الحيض وما هو الخفيف ليس بحيض. إذن هذا الحديث جاء في المعتادة، وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني هذا الدم اللي عندك ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فين تقبل الحيضة، يعني العادة بحسب العادة الماضية، فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها قدر الأيام اللي كنت تحيضينها فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن عرفنا حكم المستحاضة المعتادة، يعني المستحاضة التي جمعت مع استحاضتها عادة سابقة تعمل بماذا؟ بعادتها. ولو كانت المستحاضة غير معتادة لكنها مميزة، تميز بين الدم والدم، يعني 10 أيام ثخين وبقية الشهر خفيف جدا، فتعمل بماذا؟ بالتمييز، فنعتبر حيضها هو الثخين واستحاضتها هو الخفيف. فهمت المسألة؟ قال في حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. أمرها أن تغتسل، تغتسل متى؟ أمرها أن تغتسل إذا انتهت الأيام فقط، ما هو مش تغتسل في كل صلاة. قال فكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا هذا تطوع منها لا أمر، وإنما المطلوب منها أن تتوضأ لكل وقت صلاة، إذا دخل الظهر تتوضأ لأنها مثل صاحب السلس، وإذا دخل العصر تتوضأ ثم تصلي العصر والسنن، وإذا دخل المغرب تتوضأ، لكن تغتسل لكل صلاة، وإنما فعلته أم حبيبة يعني تطوعا منها لا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا مر معنا وقلنا فيه دلالة على جواز النظر، نظر كلا الزوجين للآخر. قالت فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج، كان يأمرني فأتزر يقول وأنا حائض كان يباشرني، هذا فيه دليل أن الحائض ليست نجسة وإنما تلمس وتباشر وكذا لكن لا تجامع. قال وكان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام إلي وهو معتكف يعني في المسجد فأغسله وأنا حائض. هذه فيها مسألتان، معنى أن الحائض ليست نجسة وإذا لمست الرجل لا تنجسه وإذا غسلت رأسه لا تنجسه، وهناك مسألة أخرى تتعلق بالمعتكف في المسجد، إذا أخرج بعض جسده عن المسجد لا يعتبر خرج، لأن المعتكف إذا خرج عن المسجد فإن اعتكافه ينقطع، فإذا أخرج رأسه فقط أو أخرج يده لا يعد انقطع اعتكافه. وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، الحجر يعني في حضنها، فكان يتكئ في حضنها في حجرها وهي حائض، معناها هي طاهرة ما هي نجسة، الحيض ليس نجاسة وإنما هو حدث أكبر صحيح لكن ليس بنجاسة. قالت فيقرأ القرآن، ها ما علاقة هذا؟ قولها فيقرأ القرآن أخذوا منه تحريم قراءة القرآن على الحائض، من فين أتوا به؟ فهموا من هذا الحديث من فين؟ قالوا أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض دليل أنها ما تقرأ القرآن. إذا كان يظن، يعني الآن أصبح عندنا إشكال، هل من اتكأ في حجر الحائض يقرأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ ولا ما يقرأ؟ محل إشكال، لكن جاءت عائشة رضي الله عنها وأزالت الإشكال وقالت كان الرسول يتكئ في حجري ويقرأ، إذن ما في إشكال يقرأ. طيب هي تقرأ ولا ما تقرأ؟ أكيد ما تقرأ، لأننا نحن أصابنا شك أن المتكئ في حجرها لا يقرأ، فكيف هي؟ هي لا تقرأ من باب أولى. إذن هذا فهم منه هذا الفهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، بدليل أن الذي يتكئ في حجرها كان محل شك هل يقرأ ولا يقرأ حتى فض هذا النزاع. عائشة ليش تقول هذا الكلام؟ معناه أنه في زمن الصحابة كانوا يشكون أنه اللي يجلس جنب الحائض أو يلامس الحائض ما يقرأ ولا لا، ولهذا جاءت وأنهت هذا النزاع وقالت لا بل كان يقرأ وهو في حجري، معناه أنه هي ما تقرأ. ولو كانوا يعتقدون أن الحائض تقرأ القرآن هل يشكون في من يجلس في حجرها؟ لا ما يشكون في هذا. آخر حديث وبه نختم، حديث معاذ قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقلنا هذا إن الحائض تقضي الصوم لكن ما تقضي الصلاة، لكن لا تصلي ولا تصوم، ولو صامت بطل صومها ولم يصح منها. فماذا قالت عائشة؟ قالت أحرورية أنت؟ تسألها أنت من الحرورية؟ من هم الحرورية؟ هذه فئة من الخوارج نزلت في حروراء منطقة في العراق فنسبوا إليها، تقول أنت من الحرورية اللي يوجبون القضاء على الحائض في هذا وذاك؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، أنا أسأل لست منهم. فقالت عائشة رضي الله عنها انظروا إلى الجواب، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما معنى يا إخوان؟ الدين هذا الدين مبني على التسليم وليس مبني على العقل والهوى. ليش نقضي الصوم ما نقضي الصلاة؟ تعرفون ليش؟ لأنه هكذا جاء بهذا جاء الأمر، هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر. قولها نؤمر، من الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال للحديث المرفوع حكما يعطى حكم الرفع لقولها نؤمر، كنا نؤمر، من الذي يأمرها؟ يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر غيره. إذن باختصار هذا الدين يا أحباب نقول هو مبني على التسليم، إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم قبلناه، ما نعرضه على عقولنا وأهوائنا وأمزجتنا. وأما دعوة من يدعي أنه يجب أن تعمل عقلك وأن تعمل فكرك وأن تنظر في النصوص فتتأملها فقد تخرج بقول، هذا القول باطل رده القرآن عز وجل، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن ننظر في النصوص، من الناس الآن من ينظر يقول انظر وتأمل بعقلك، طبعا مع جهلك، أعمل عقلك الفارغ في شرع الله تبارك وتعالى فقد تخرج لنا بمصيبة من المصائب أو بكارثة من الكوارث، وهذا الذي يحصل. ولذلك سمعت من يأتي ويقول لا الموسيقى حلال، من فين أتيت الموسيقى حلال؟ أنت مفتي ولا مشرع ولا عالم ولا أنت جاهل من الجهالة، فما أدراك؟ لا لا، أنا قرأت في الكتب وتوصلت إلى أنها حلال. والآخر يتأمل الكتب فيخرج بأن الاختلاط حلال، والثالث يتأمل فيخرج بأن الربا حلال، والخامس سيأتينا في المستقبل ويقول الزنا حلال. من فين أتى بهذا؟ من التأمل بالعقل، من خلال العقل الفارغ مع الهوى الممتلئ، صدر مليء بالهوى وعقول فارغة، ومن العقل ومن العلم الشرعي. فأقول شرع الله ليس عبث، لا للملتزمين ولا الغير الملتزمين. وأعيد وأكرر، حتى الذين يعلمون الناس يا شباب اجتهدوا انظروا في النصوص ما يجوز، الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجاهل لا ينظر في النصوص، من الذي ينظر في النصوص؟ الذي ينظر في النصوص العالم المجتهد. طيب ماذا أفعل؟ أنا جاهل ما أعرف، أذهب إلى عالم هو الذي ينظر في النصوص ويستنبط الحكم من النص، هو مو أنت، وتأخذ بقوله. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أني أنا أتسلط على النصوص فأنظر فيها، فقد أخرج بعد ذلك أن الموسيقى حلال والنساء حلال والزنا حلال والخمر حلال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.